إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أرسله رحمة للعالمين. ومن طبيعة هذه الرحمة التي أرسل الله بها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، من طبيعتها أن تكون هذه الرسالة، أو من طبيعة هذه الرحمة أن تكون هذه الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون سهلة ميسرة سمحة، لا مشقة فيها ولا شدة ولا صعوبة، لأن الرحمة تلائم السهولة واليسر وتتعارض مع المشقة والصعوبة. ومن هنا نقول إن من نعمة الله عز وجل علينا نحن المسلمين أن أرسل الله عز وجل إلينا أفضل الرسل، وأنزل علينا خير الكتب، وشرع لنا أكمل الشرائع، ورضي لنا الإسلام دينا. فقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل يهدي به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته، وعلم به من الجهالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأشرقت الأرض برسالته بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسارت دعوته سير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الدين الذي لم يطرق العالم دين أكمل ولا أشمل ولا أسهل منه، دين يسر وسماحة، دين الرحمة والخير والسعادة البشرية، ليس في تكاليفه صعوبة ولا في أحكامه مشقة. هذا الدين الذي أوصانا الله عز وجل أن نتمسك به إلى الممات، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني تمسكوا بالإسلام إلى أن تموتوا عليه. ودعا به الخليل وابنه إسماعيل لهما ولذريتهما فقالا: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله هو دين الأنبياء جميعا. قال نوح عليه السلام وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال موسى عليه السلام يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال الحواريون قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الحواريون أتباع عيسى. فالإسلام بمعناه العام يتناول كل شريعة بعث الله بها نبيا، ولفظ المسلمين يتناول كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء قبل بعثة خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ببعثته توحدت الديانة السماوية، ومن هنا اختلفت رسالة الإسلام عن جميع الرسالات السابقة من ناحية الأبعاد الثلاثة: الطول والعرض والعمق. فمن حيث الطول استغرقت الزمان كله إلى قيام الساعة، ومن حيث العرض استغرقت البشر جميعا في المعمور من أرض الله، بل شملت كل العالمين الإنس والجن. ومن حيث العمق تناولت جميع ما يحتاج إليه البشر من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق، ووضعت القواعد العامة والمبادئ الرشيدة التي توجه الناس إلى ما يضمن لهم الصالح في معاشهم ومعادهم على حد سواء. وبذلك أصبحت هذه الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا معقب لها، وأصبح نبيها عليه الصلاة والسلام مسك الختام. فلا وحي بعد ذلك، ولن يجيء كتاب، ولن يبعث نبي. وأصبح الإسلام دين الإنسانية، دين السماوات والأرض، دين الأزل والأبد. ولذلك أوجب الله على جميع الخلق اتباعه وطاعته، فقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ورفع الله ببعثة هذا النبي العظيم، رفع الله به الآثار والأغلال عمن آمن به واتبعه، فقال سبحانه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فشرائع الإسلام كلها يسر وسماحة، قال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال جل من قائل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما وأسهلهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فكان أبعد الناس عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه بعثت بالحنيفية السمحة. وقد راعى الله سبحانه وتعالى في هذا الدين العظيم أحوال عباده رحمة بهم وتخفيفا عليهم، فشرع لكل حالة ما يتناسب معها، فرخص للمسافر بالإفطار في نهار رمضان والقضاء من أيام أخر يكون صاحبها أسهل عليه، يكون صيامها أسهل عليه. ورخص الله بقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وأباح له الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، وشرع الله للمريض أن يصلي حسب استطاعته قائما أو قاعدا أو على جنب، ورفع سبحانه وتعالى عن هذه الأمة المؤاخذة بالخطأ والنسيان وما السكره عليه. قال سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه، الخطأ والنسيان وما أجبر الإنسان على فعله تحت القهر، كما شرع الله سبحانه وتعالى للضرورة أحكاما تناسبها، فيباح للمضطر ما هو محرم في غير حال الضرورة كأكل الميتة. قال سبحانه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقال سبحانه: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وشرع الله سبحانه وتعالى للمسلم إذا عدم الماء أو خاف ضررا باستعماله أن يتيمم التراب فيمسح بوجهه ويديه بدل الماء. قال سبحانه: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ولما شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيله بالنفس والمال لرد العدوان والدفاع عن الحرمات راعى أحوال الذين لا يستطيعون ذلك فخفف عنهم وعذرهم. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وقال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة لسماحة الإسلام ويسر الدين، كقوله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وفي الحديث قال الله: قد فعلت. صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآيات وكان عليه الصلاة والسلام كلما تلا وقرأ آية: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله جل وعلا: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله: قد فعلت. وكقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقد عد الفقهاء عدم الحرج أصلا من الأصول التي اعتبرها الشارع، لقول صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. صلى الله عليه وسلم قال: ولا حرج، فأخذ العلماء قاعدة كلية أصولية وهو رفع الحرج، والحرج مرفوع عدم الحرج، واستنبطوا بأحكاما كثيرة وهو من الأصول المقطوع بها، وقرروا أن المشقة تجلب التيسير وكنتيجة لازمة لعدم الحرج جاءت تكاليف الإسلام قليلة، لأن في كثرة التكاليف إحراجا. والذي يشتغل بالإسلام ويرى ما فيه من الأوامر والنواهي يقتنع بصحة هذا الأصل، إذ يراها قليلة يمكن العمل بها في قليل من الزمن ويسهل العمل بها، وليست كثيرة التفاصيل حتى ينشأ من هذه التفاصيل إحراج للذين يريدون الاعتصام بكتاب الله تعالى المتين وبسنة نبينا الأمين، خلاف ما يقوله بعض الناس. يقول الإسلام ليس سهل، الإسلام صعب. من قال أن الإسلام صعب؟ أن الإسلام سهر يسر، 5 صلوات في اليوم والليلة كم تستغرق من الزمن؟ نصف ساعة على أبعد تقدير في 24 ساعة، أن تجعل نصف ساعة من 24 ساعة لله تقف بين يديه تسأله حاجتك، أن تؤدي 2.5% من زكاة مالك مرة في كل سنة، أن تصوم شهرا من 12 شهر، أي صعوبة وأي مشقة في هذه التكاليف. ومما يدل على ذلك من القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وهذه المسائل التي نهوا عنها أشياء عفى الله عز وجل عنها، أي سكت عن تحريمها، فيكون سؤالهم عنها سبب تحريمها، ولو لم يسألوا عنها لكانت عفوا متروكا لهم الخيار في فعلها أو الكف عنها. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن الحج أفي كل عام، لما قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال قائل أكل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقول عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ومن أجل ذلك حرم الله الغلو في الدين، لأنه يتنافى مع سماحة الإسلام ويسره. حرم الغلو في الدين لأنه يتنافى مع سماحة الإسلام ويسره، فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشق الإنسان على نفسه في العبادة، وحث على الاقتصاد فيها. فروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هلك المتنطعون أي المتشددون، هلك المتنطعون أي المتشددون. وروى البخاري رحمه الله أن ثلاثة رهط، يعني ثلاثة ديال الناس، جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها. فلما أخبر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه الليل وما إلى ذلك، كأنهم تقالوها يعني رأوها قليلة، فظنوا أن من لم يقطع له بالنجاة مثلهم فالواجب عليه الاستفراغ الأوقات في العبادة. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن سنته الاقتصاد في العمل، فقالوا أين نحن من صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم النهار ولا أفطر، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله، يعني أكثركم خشية وخوفا من الله، إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ما كانش واحد لكي يتقي الله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لكني أصوم وأفطر وأقوم، أقوم وأصلي ما شاء الله بالله وأرقد أنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسط بين الإفراط والتفريط، لا غلوة ولا تقصير، لا غلوة ولا تساهل، بل مداومة على فعل الخير من غير تحامل على النفس بما يشق عليها ولا تشديد قد يفضي بها إلى الملل والترك وانقطاع العمل. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الوسطية في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، في سياق الحديث ديالنا كالمعتاد عن بعض الأخطاء التي يرتكبها بعض المصلين هنا وهناك، وقد سبق الحديث عن مجموعة من الأخطاء أشرنا إليها، وأغلبها وجلها يتعلق باللباس داخل الصلاة. نقف اليوم لنبين خطأ آخر أيضا قد يصدر من بعض الناس بدون قصد وبدون معرفة، فينبغي التنبيه عليه. من ذلك، أي هذا الخطأ، تخصيص مكان للصلاة في المسجد. تخصيص مكان للصلاة في المسجد بمعنى أن الإنسان حينما يدخل إلى المسجد يذهب إلى مكان خاص يصلي فيه دائما، بحيث إذا وجده فارغا لا يذهب إلا إليه، ويعتاد عليه ويألفه، وأن يتوجه حينما يدخل إلى المسجد يتوجه إليه. وهذه المخالفة نلاحظها في هذه المسجد، بحيث نرى أن الناس حينما يدخلوا إلى المسجد فالذي يتجه يمينا أو يتجه يسارا هو نفسه في كل الأيام، حتى إنك تستطيع أن تحدد مكان الشخص في المكان الذي يصلي فيه. يعني اللي يولف كيمشي لهذه الجهة كيمشي لهذه الجهة دائما، واللي كيمشي لهذه الجهة كيمشي لهذه الجهة دائما، ثم يذهب إلى نفس المكان. هذا أمر ينبغي يعني فهمه، وينبغي أيضا الابتعاد عن هذه الحالة، لأنها جاء فيها النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أهل العلم: يكره لغير الإمام التزام مكان خاص في المسجد لا يصلي إلا فيه. نعم، الإمام هو الذي له مكان خاص، لأن لا بد أن يكون في وسط الناس ولا بد أن يقتدي به، فيكون له مكان خاص. أما سائر المصلين فلا ينبغي الإنسان أن يلتزم مكانا معينا لا يصلي إلا فيه. عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، هذا كيكون في السجود يعني كيخفف السجود، وعن افتراش السبع يعني كيفرش لديه وميكيشجد، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد، وهذا هو موضع الشاهد، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. وقوله وأن يوطن الرجل يعني لا خصوصية للرجل، بل المرأة أيضا مثل الرجل، فالمقصود بالرجل هو التمثيل، أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. الحديث رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه شيخ الدين الألباني رحمه الله أو ناصر الدين الألباني في السلسلة الصحيحة. فقوله أن يوطن الرجل المكان في المسجد يقتضي أنه لا ينبغي للرجل أن يتخذ لنفسه مكانا خاصا في المسجد لا يصلي إلا فيه، كالبعير لا يبرك إلا في مكان اعتاده، لا يبرك إلا في مكان اعتاده. والإنسان بطبعه يعتاد ويألف ويحب أن يذهب إلى مكان، فإذا اعتاد عليه فيجد وحشة إذا ابتعد عن ذلك المكان. قال أهل العلم: وحكمة النهي عن ذلك، يعني على الشارع إنها المصلي ما يختارش مكان خاص يصلي فيه دائما لا يحيد عنه، الحكمة في ذلك أولا أنه قد يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة. يعني الإنسان معروف المكان ديالو، هذا المكان ديالو في نحته عم يقرب له، معنى هذا أنه أصبح أن هذا خذ شهرة، وهذا قد يؤدي به الإنسان والعياذ بالله إلى هذه المحاذر، محاذر الشهرة والرياء والسمعة، مما يؤدي إلى أبطال العمل. الأمر الثاني قالوا فيه الحرمان من تكثير مواضع عبادة التي تشهد له يوم القيامة. فالإنسان حين كلما يعدد الأماكن أماكن الصلاة إلا ويكثر الشهود تشهد كل مكان يسجد لله فيه، فإنه يشهد له يوم القيامة. فإذا كان لا يصلي إلا في مكان واحد فليس له إلا شاهد واحد. ثالثا قالوا إن العبادة فيه، أي في هذا المكان الذي يختاره الإنسان دائما، تصير له عادة وطبعا وتثقل في غيره. يعني الإنسان إذا ولف كيصلي في واحد المكان، ملي يصلي في مكان آخر ما كيحش بالنشاط والحيوية وكيجبر ثقل. علاش؟ لأنه ابتعد عن المكان اللي ولف فيه، وربما إذا سبقه إليه أحد يجد نوع من الحرج، علاش هذا جاي المكان ديالي؟ إذا أصبح المسجد لم يعد مسجد بيتا لله، وإنما أصبح ملكا لأشخاص كل واحد يملك فيه مكانا معينا. والعبادات إذا صارت طبعا وأصبحت عادة فسبيلها الترك. إذن فكما قلنا ينبغي الاحتياط والتنبيه إلى هذا الأمر. نعم، فمن حق الناس أن يحرصوا على الصلاة في الصف الأول، في الصف الأول فيه أجر أفضل من غيره، وأن يتسابق الناس عليه هذا أمر محمود. ومن حق الناس أن يحرصوا أيضا على الصلاة بقرب الإمام ليقتدوا به، ولكن دون اتخاذ مكان خاص لا يصلي الإنسان إلا فيه. وفق الله الجميع على ما يحب ويرضى. اللهم ارزقنا الاستقامة على طاعتك واتباع سنة نبيك، آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألب بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.